إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة التوبة إلى الآية 73 وما بعدها، إلى الآية 81. وقد شرعنا فيما ذكره ابن كثير رحمه الله حول هذه الآيات، ووصلنا إلى قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقد ذكر في ذلك يعني 4 أسباب للنزول، ثم ذكر في بيان قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، قيل أنزلت في الجلاس بن سوي، ثم قال: وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك، وذلك بينوا فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي، ثم ذكر هذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وفي أن حذيفة كان يقود بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار يسوقها، فهذا قرأناه. ثم قال: وهكذا روى ابن لهيعة. عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحو هذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي، وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة. طبعا هذا وإن كان فيه ابن لهيعة لكن يشهد له ما قبله، فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون، فأرادوا سلوك العقبة، فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم، ففزعوا ورجعوا مقبوحين. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وعمارا بأسمائهم وما كانوا هم به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهما أن يكتما عليهم. طبعا المعروف أن صاحب السر الذي كان يعرف أسماء هؤلاء المنافقين هو حذيفة رضي الله عنه. ثم قال: ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم، ثم ذكر بإسناده عن أبي الطفيل. أبو الطفيل هو عامر ابن واثلة، وهو آخر من مات من الصحابة. قال: كان بين رجل من أهل العقبة، أي عقبة؟ عقبة تبوك، عقبة تبوك التي حصلت فيها هذه القصة من المنافقين لما هموا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، يعني من الخلاف والمشاحنات، فقال: أنشدك بالله، يعني قال حذيفة للرجل: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم، يعني قالوا لهذا الرجل المجادل لحذيفة: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14. قال: يعني من؟ الرجل. قال: الرجل كما في رواية الإمام أحمد. ففي رواية الإمام أحمد أن الذي قال هذا هو الرجل، وإلا قال فيها احتمال أن يكون حذيفة أو الرجل. فإن كنت منهم، قول من هذا؟ قول حذيفة. وهذا جاء أيضا في رواية الإمام أحمد، قال، يعني قال حذيفة، فهذا مما ينبغي بيانه، وإلا فالضمائر تسبب اللبس. قال: فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. ثم قال: وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ألا يسلك طريق العقبة أحد، فهؤلاء 3 قالوا: ما سمعنا ولا علمنا بما أراد القوم، يعني هؤلاء المنافقون الذين أرادوا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان في حرة فمشى، فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو فيه بالبركة أو نحو ذلك، المهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض في كل شيء. فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ، وهم هؤلاء المنافقون الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان. قال: وما رواه مسلم أيضا من حديث قتادة، ثم ذكر بالإسناد عن عمار، قال: أخبرني حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 تكفيهم الدبيلة أو تكفيكهم الدبيلة، سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، ينجم يعني يخرج، تكفيكهم أو تكفيكهم إذا كان خطابا للمجموع، ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. من الذي سماه بذلك؟ الذي سماه بذلك أبو الدرداء كما في صحيح البخاري. ففي صحيح البخاري أن أبا الدرداء قال لعلقمة: أوليس فيكم صاحب السر، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره، يعني حذيفة. ثم روى عن علي، نعم، صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين. وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة، الطبراني في مسند حذيفة سمى أصحاب العقبة، يعني هؤلاء المنافقون الذين هموا بما لم ينالوا، وهم معتب بن قشير ووديع بن ثابت وجد بن عبد الله بن نبتل بن الحارث والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيظ والحارث بن سعيد وسعد بن زرارة إلى آخرهم. قال: وقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقد عرفنا أن معنى ما نقموا يعني إيش يا إبراهيم؟ ما عابوا. ما نقموا يعني ما عابوا، وهذا إيش؟ ذم لتأكيد الإيش؟ لتأكيد المدح. نعم، أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمني سفارته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فلو سبقت لهم من الله عز وجل السعادة لهداهم الله عز وجل بهذا النبي كما هدى الأنصار. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، فاعترفوا لله ولرسوله بالمنة وبالفضل. قال ابن كثير: وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، اللي هي صيغة وما نقموا، فتقول مثلا لصاحبك: ما تنقم مني إلا أني متمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، يعني لا ذنب له، كما قال تعالى: وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم، هؤلاء أصحاب الأخدود، ما نقموا من المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل. ابن جميل لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لتؤخذ منه الصدقة فمنعها، قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة. مع كل هذا فالله عز وجل يدعوهم إلى التوبة، فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا، قال بالقتل والهم والغم. نعم، أما بالقتل فذلك إذا أظهروا الإيش؟ إذا أظهروا الكفر، لأن المنافق لا يقتل، المنافق لا يقتل إلا إذا أظهر الكفر. طيب، والهم والغم هذا صحيح، لأنهم يهتمون ويغتمون ويغتاظون كلما رأوا نصرا للمؤمنين فيتعذبون بذلك، كما قال سبحانه: قل موتوا بغيظكم. نعم. وأما الآخرة بالعذاب والنكال والهوان والصغار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم، لا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا، كما ذكرنا أنه إذا اجتمع الولي والنصير فالولي هو الذي يجلب لك خيرا والنصير الذي يدفع عنك شرا، إذا اجتمع الولي والنصير. فابن كثير رحمه الله ذكر هذا بألطف عبارة: ليس لهم أحد يسعدهم، هذا من؟ الولي. ولا ينجدهم، هذا النصير. طيب، ولا يحصل لهم خيرا، هذا من؟ الولي. ولا يدفع عنهم شرا، هذا من؟ النصير. وقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله، يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه. ما الفرق بين العهد والميثاق يا شريف؟ الميثاق هو العهد المؤكد، الميثاق هو العهد ليش؟ العهد المؤكد. لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين. فما وفى أو فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى. فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. سبحان الله. فالإنسان يحذر من نقض العهد والميثاق، فإنه يرسخ النفاق. نعم، نقض العهد والميثاق يرسخ النفاق في كل شيء، نقض العهد مع الله، مع الرسول، مع المؤمنين، مع ولي الأمر، كله نفاق. وكذلك السعي في نقض العهد، جاء جماعة إلى ابن عمر فقالوا: نحن إذا دخلنا على أمرائنا دخلنا عليهم بوجه، فإذا خرجنا من عندهم خرجنا بوجه آخر، يقولون عند الأمراء قولا فإذا خرجوا قالوا فيهم أقوالا. فقال ابن عمر: كنا نعد هذا من النفاق، كنا نعد هذا من النفاق. فلا يحل لك أبدا أن تتكلم في ولي الأمر، وإنما تتكلم عند ولي الأمر إذا أنت صاحب علم ولك مكان عنده، فتذهب إليه وتنصحه وتوصيه بتقوى الله عز وجل وهكذا. أما الكلام والنقد هذا لا فائدة فيه. نعم. قال: وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري، طبعا هذا عن ابن عباس قيل وعن الحسن البصري أيضا قيل، فهذا كله مبني المجهول. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في صفحة 560 في المجلد الثاني، يعني من خرج هذه القصة، قصة من ثعلبة ابن حاطب. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والبارودي وابو نعيم وابن مردوية والبيهقي وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب. القصة. ثم قال: وهذا الحديث هو مروي من حديث معاذ بن رفاعة وذكر بإسناده عن أبي أمامة الباهلي. قال: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية كذا عن ابن عباس، وأخرج أبو الشيخ عن الحسن. المهم هذا كله لا يصح مهما تعددت المصادر، فما تغتر بتعدد المصادر. نعم. قال: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري. قال: وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبي حاتم من حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد. هذا هو المشكلة، علي بن يزيد، هذا علي بن يزيد الألهاني متروك، فهذا هو علة هذا الإسناد، علي بن يزيد الألهاني متروك. احفظ يا شريف، بعد مدة سأسألك. نعم. فإذا هذا الإسناد فيه من؟ علي بن يزيد الألهاني متروك. والمتروك ماذا يكون حديثه؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. ثم ذكر القصة، وقد أشرنا يعني إليها في المرة الماضية، أن ثعلبة جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. والخطباء يفرحون بهذه القصة ويذكرونها. فالمهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق. المهم، فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، فضاقت عليه المدينة من كثرة الغنم، فتنحى عنها عن المدينة، فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما. المهم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليدفع الصدقة، فيعني أبى، وقال للمصدق يعني تعالى بالغد، وهكذا سوف. فنزلت الآيات فلما نزلت الآيات أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في عهد أبي بكر فأبى أن يقبل منه، وهكذا إلى عهد عثمان. نعم، طبعا هذه القصة فيها مؤاخذات أخرى. نعم، فإن الكتاب والسنة دل على أن من تاب تاب الله عليه، يعني مهما كان. وسياق هذه القصة يدل على أنه تاب. نعم، المهم أن ابن كثير رحمه الله ذكرها ساكتا عنها، وقد ضعفها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 1607. وممن أبطل هذه القصة الإمام ابن حزم في المحلى، وقال هذا باطل بلا شك، وكذلك قال الذهبي منكر بمرة. فالحديث لا يصح بحال، وفي متنه نكارة ومخالفة للقرآن والسنة. نعم، وإنما الآية عامة، وإنما الآية عامة في من عاهد الله تبارك وتعالى أنه يفعل الخير فلما أعطي الخير لم يفعل، كما هو ظاهر الآش ظاهر الآية. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، وبقوا على هذا، استمروا على هذا. نعم، قال وقوله تعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي أعقبهم النفاق، أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين آية المنافق ثلاث، ومنها وإذا وعد أخلف. قال وقوله تعالى لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب، يخبرهم تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها. نعم، فالمسلم يحذر أن يتكلم بما إيش؟ بما لا يفعل. ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، فالإنسان يحذر، إن كان يغلب على ظنه أنه سيفعل يقول، وإن كان يغلب على ظنه أنه لا يفعل لا يقول، وإن كان مترددا يعلق بالمشيئة. نعم، وقوله سبحانه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، قال وهذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مرائن، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. نعم، فهذا ما يعجبهم شيء، حتى صار الناس أخرجوا مثلا وقالوا هذا إيش؟ هذا ما بيعجب العجب. نعم، قال كما قال البخاري وذكر بإسناده عن أبي مسعود قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، عندكم أبو مسعود ولا ابن مسعود؟ أبو مسعود. نعم. قال كنا نحامل على ظهورنا. نحامل على ظهورنا يعني نؤجر أنفسنا، يذهب ويحمل البضائع للناس والأحمال ويأخذ أجرة ليتصدق بها. انظر، كنا نحامل على ظهورنا يعني ونتصدق، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، فيلمزون القسمين، المتطوعين الذين تصدقون بالمال الكثير، ويلمزون أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم يعني طاقتهم، فيلمزون هؤلاء وهؤلاء. وقد رواه مسلم، فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال وقال الإمام أحمد هذا ضعيف. إسناده ضعيف، فيه رجل مبهم. عن أبي السليل قال وقف علينا رجل، فهذا مبهم فيكون ضعيفا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. وقد عرفنا أن علي بن أبي طلحة بن عباس صحيفة صحيحة. وقال العوفي هذا ضعيف، وكذلك وقال ابن إسحاق كذلك ضعيف، وقال حافظ أبو بكر البزار هذا أيضا ضعيف. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وذكر بإسناده هذا أيضا ضعيف، ويغني عنه ما تقدم. يعني هذه الآثار كلها مضمونها ما تقدم، مضمونها ما رواه البخاري ومسلم، أن المنافقين يلمزون قسمي الناس في الصدقات، يلمزون المتصدق بالكثير وبالقليل. قال وقوله فيسخرون منهم، سخر الله منهم، ماذا قال عندك ابن كثير؟ قال هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين. نحن ذكرنا احذر ايش؟ المشاكلة والمقابلة. نعم. فابن كثير رحمه الله معروف في باب الأسماء والصفات، لكن ما من عالم إلا وله زلة، فاحذر في سخر الله منهم وأكيد كيدا ويمكر الله، احذر شيئين، ايش؟ مقابلة والمشاكلة. المشاكلة ما هي؟ يقولون هذه مشاكلة لفظية، يعني ينفون هذا، يقول لك هذه بس مشاكلة في اللفظ، يعني الله عز وجل لا يمكر ولا يسخر ولا يكيد، فهو نفي لهذه الصفات. وكذلك إذا قالوا مقابلة، وإن كانت مقابلة أهون، يعني قد يعني يفهم من مقابلة من صاحب العقيدة الصحيحة أن الله عز وجل يعني لا يمكر على الدوام، وإنما مكره في مقابلة إيش؟ مكرهم، فيكون فيه إثبات للصفة. قد يفهم هذا، لكن القضية ماذا قال بعد ذلك؟ كمل. يعني لو اقتصر على قوله هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين لأن الجزاء من جنس العمل، لو اقتصر على هذا لكان التأويل ما ذكرناه الآن. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ فعاملهم معاملة من سخر بهم. هذا الإشكال، عاملهم معاملة من سخر، يعني أنه لم يسخر، فهذا الذي لا يمكن تمشيته. إذا يعني مشينا الأول لكن ما نستطيع أن نمشي، فعاملهم معاملة من سخر. وكذلك الشوكاني في صفحة 560 ذكر أنه مشاكلة أو مقابلة، فهذا غير مقبول، وإنما نثبت هذا لله تبارك وتعالى، لأن هذه الأفعال في موضعها مدح. فالله عز وجل يمكر بمن يمكر، ويكيد لمن يكيد، ويسخر ممن يسخر، فهذا في مواضعه مدح. وقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. وقد قيل هذا القول الأول، إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها، ولا أن ما يكون ما زاد عليها بخلافها. هذا القول الأول، أن هذا معروف في كلام العرب، يذكرون 70 وليس المراد أنه إذا جاوز 70 يختلف الحكم، لا ما يختلف، 70 80 100 1000 7000 كل واحد، فهذا معروف في كلام الإيش؟ العرب. القول الثاني، وقيل بل له مفهوم. شو يعني له مفهوم؟ يعني أنه لو زاد على 70 فإن الله يغفر له، كما روى العوفي عن ابن عباس، وقد عرفنا رواية العوفي، ويعني لماذا يعني يتعجب من ابن كثير رحمه الله لماذا لم يذكر هاهنا الأحاديث الكثيرة في هذا، لكنني وجدته يعني ذكرها عند قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فذكر هناك حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث جابر وغيرها من الأحاديث. وهذا البحث أيها الإخوة يعني بحث طويل جدا في فتح الباري للحافظ ابن حجر في كتاب التفسير عند هذه الآية، أطال جدا، ومناقشات وتعقبات، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 70 مع أن هذا معروف في لغة العرب. وقالوا أيضا يعني الله تبارك وتعالى قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، فهذا لا يفيد فيهم استغفار 70 ولا أكثر من 70. ونحن ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه لا يلزم أن يكون بقية الآية نزل مع أول الآية، وإنما نزلت الآية أولا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فنزل هذا أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته رجا أنه لو استغفر لابن أبي أن هذا ينفع، وهذا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. المهم البحث هناك طويل ومفيد. وقال الشعبي، طبعا يغني عن هذا الأحاديث التي أشرنا إليها، نعم، فهذا هو الموضع الذي انتهينا إليه. طيب نأخذ آيات أخرى. الآية 81 قال الله تبارك وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هذه قبيحة أخرى من قبائحهم. أنهم إيش؟ قعدوا ولا فرحوا؟ قعدوا وإيش؟ وفرحوا. القعود معصية ولا لا؟ معصية. يعني يا أيها المنافق، ألا يكفيك أنك تفعل المعصية؟ تفعل المعصية وإيش كمان؟ وتفرح بها. هذا لا يكون إلا عن نفاق. وأما المؤمن فشأن المؤمن أنه إذا عمل المعصية فإنه يندم ويتحسر بسبب ما عنده من الإيمان. أما هؤلاء ما عندهم إيمان، ما عندهم ذرة إيمان، ففي هذا أعظم تحذير للمسلمين أن يفعلوا المعاصي ثم يفرحون بها ويتبجحون بها. هذا لا يكون إلا عن نفاق. فرح المخلفون، المخلفون إما أنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك، وإما أن الله عز وجل خلفهم، وهذا يعني لا منافع، فهم تخلفوا عن النبي والله عز وجل هو الذي ثبطهم، فهؤلاء مخلفون. من التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقعدهم، مقعد هنا مصدر ميمي. تعرفون المصدر الميمي؟ المصدر الميمي الذي يبدأ بميم، مثل مرجع ومصير. فالمراد هنا بمقعدهم يعني بإيش؟ ها؟ بقعودهم. فرح المخلفون بقعودهم، المقعد بمعنى قعود مصدر. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. خلاف هنا بمعنى إيش؟ بمعنى خلف. فهم دوما في الخلف، ولذا يذم الخلف في مواطن كثيرة، كالذين يكونون في آخر ليش؟ في آخر الصفوف، لا يزال قوم يتخلفون حتى يؤخرهم الله عز وجل في الجنة وإن دخلوها. فمن شأن المسلم التقدم، أنه يتقدم وأن يكون سباقا ما يكون بالخلف. فإذا خلاف بمعنى إيش؟ خلف. بدليل الآية الأخرى: وإذا لا يلبثون إيش؟ خلافك إلا قليلا، يعني خلفك يعني بعدك. وهناك قراءة شاذة يا شيخ، خلف متواترة. الشوكاني قال شاذة ليش؟ قرأت من؟ ابن عامر خلف. سبحان الله، اليوم أنا رجعت ما قالوا، سبحان الله. فإذا كما يقول الشيخ قرأت ابن عامر خلف، نعم، فهي مبينة. نعم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. دوما لما تجالس مجالس العلم تستفيد، سبحان الله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فإذا نشوف تخلفوا، وإيش كمان؟ وفرحوا، وإيش؟ كرهوا. كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، مع أن هذا في سبيل الله ومع ذلك كرهوا. طيب وإيش كمان؟ هل فقط هذا الفعل يعني قصروه على أنفسهم؟ لا، أيضا إيش؟ ثبطوا غيرهم. مثل الشيطان، الشيطان يريد أن يكون له إيش؟ أن يكون له من يشاركه. ولذا قال الله عز وجل لأهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب إيش؟ اشتركوا. ما تنفعكم الشركة، ما تغني عنكم شيئا. نعم، وقال الله عز وجل في شأن أبي جهل: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، ما ينفعك ناديك. وهكذا، فهؤلاء ثبطوا غيرهم وقالوا، يعني قالوا لجنسهم أو لضعاف الإيمان، وقالوا: لا تنفروا في الحر، فيأتون للناس مما يصطادونهم به، لأن غزو التبوك كانت في كما يقول الشيخ ابن عثيمين في القيض، بلهجة أهل الحجاز، القيض اللي هو إيش؟ الحر الشديد. نعم، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. وإيش يعني حر الدنيا؟ حر الدنيا حر إيش؟ حر قليل، ويمكن أن يتقيه الإنسان بالظلال. أما حر جهنم كيف يتقي؟ قل نار جهنم أشد حرا، حر الدنيا زائل، وحر جهنم لا يزول أبدا. قل نار جهنم أشد حرا، وتقف ثم تقول: لو كانوا يفقهون. والشيخ طبعا يعرف أهمية الوقوف في القراءة. لو كانوا يفقهون، الجواب محذوف، لو كانوا يفقهون ما حصل منهم ما حصل، لكنهم لا يفقهون. والفقه هو فهم القلب. لو كانوا يفقهون، ثم قال سبحانه: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا في هذه الدنيا، لأنهم تخلفوا عن المؤذي كما يتصورون، ثم هم يفرحون ويضحكون بفعلهم، يفرحون فليضحكوا. فذكر الله تبارك وتعالى أنهم يفرحون وإيش كمان ويضحكوا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فبكاؤهم في الآخرة لا ينقطع، وأما ضحكهم في الدنيا فهو قليل. صلى الله عليه وسلم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وبعض العلماء يقول هذا أمر بمعنى الخبر. تعرفون أمر بمعنى الخبر؟ فليضحكوا، اللام هنا لام الأمر، لكن المراد الخبر. فالتقدير إيش؟ ها؟ يضحكون قليلا وسيبكون كثيرا. طيب لما كان خبرا لماذا جاء بصيغة الأمر؟ جاء بصيغة الأمر لبيان أنه لازم لهم، أنه لازم لهم، لأن الأمر يفيد ليش؟ يفيد اللزوم، يعني يلزمك كذا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فما ظلمهم الله عز وجل. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني عندما ترجع إلى المدينة إلى طائفة منهم، لماذا قال الله عز وجل طائفة ولم يعمهم؟ قالوا لأن بعضهم تاب، وقيل أيضا لأن بالمدينة من كان له إيش؟ من كان له عذر في التخلف. فمن أجل هذا قال الله عز وجل إلى طائفة منهم، يعني الطائفة التي تخلفت بلا إيش؟ بلا عذر، وتخلفت عن نفاق. خلينا نقول تخلفت عن نفاق. فاستأذنوك للخروج، يعني في غزوة إيش؟ أخرى. فقل لن تخرجوا معي أبدا، عقوبة لهم. ولذا قال العلماء إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. هم تخلفوا أولا نفاقا، فإذا جاءوا وأرادوا أن يخرجوا فيمنعون، عقوبة لهم. كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها إيش؟ ذرونا نتبعكم، خلنا نروح معاكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن الله عز وجل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لن تخرجوا معي أبدا. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، أنتم تريدون أن تستأثروا بالغنائم، ما لهم هم إلا المال والدنيا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. نعم. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. مما يذكر في القراءة يا شيخ أن حفص وحده هو الذي قرأ معي، والكل قرأوا إيش؟ ولن تقاتلوا معي عدوا. فحفص رحمه الله له مفردات، وقع في يدي يعني كتاب في القراءات فجمعت يعني مفردات حفص رحمه الله. نعم. فهذا من ضمن المواضع. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، هذا هو السبب. إنكم قعدتم ولا رضيتم بالقعود؟ انظر إلى يعني كلام الله عز وجل، يحتاج تدبرا وتأملا. الله عز وجل لماذا عاقبهم بهذه العقوبة؟ عاقبهم لما في قلوبهم. ما قال سبحانه إنكم قعدتم أول مرة، لأن مجرد الفعل قد يكون عن نفاق وقد يكون عن كسل. ولذا تجد العلماء يختلفون في حكم تارك الصلاة، هل هو تركها كفرا ولا كسلا؟ فمجرد الفعل يعني مجرد الفعل ما يعطى حكما يعني مجملا، بل لا بد من الايش؟ من التفصيل. إلا بعض الايش؟ الأفعال التي لا تفصيل فيها، لأنه لا يدخلها التفصيل، كمن يسجد للصنم، وكمن يلقي المصحف في الايش؟ في القاذورات، وكمن يسب الله ورسوله، هذا ما في ايش؟ هذا ما في تفصيل، هذا ما في تفصيل، لأن هذا لا يحتمل إلا ايش؟ إلا الكفر. أما مثلا القعود، قد يقعد ويتخلف عن رسول الله نفاقا، وقد يتخلف عن رسول الله ايش؟ كسلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال هنا؟ إنكم رضيتم بالقعود، رضيتم بالقعود، أي أنهم قعدوا نفاقا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا تبكيت لهم وتوبيخ، فاقعدوا مع الخالفين. الخالفين جمع خالف، والخالف هو الذي تخلف لإيش؟ تخلف لعذر. فإذا عندنا مخلف وعندنا خالف. المخلفون هؤلاء هم المنافقون، وأما هنا فاقعدوا مع الخالفين. نعم، اقعدوا مع الخالفين يعني من له إيش؟ من له عذر، من له عذر. ثم قال سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لما الآية الأولى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سيزيد على ليش؟ على 70. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية التي لا احتمال فيها، وستأتينا الأحاديث إن شاء الله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أبدا، ولا تقم على قبره. فنهاه الله تبارك وتعالى عن أمرين في المنافقين، فإيش؟ فيثبتا للإيش؟ للمؤمنين. لما نهى الله تبارك وتعالى نبيه عن الصلاة وعن القيام على القبر يعني بالدعاء للمنافقين، فإذا يشرع هذا في حق ليش؟ في حق المؤمنين. فنصلي على المؤمن ونقوم على قبره ندعو له. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره يعني بالدعاء. وقد بينت السنة أن السنة عند الوصول إلى المقابر الجلوس، وهذه سنة مهجورة لا يكاد يفعله أحد. فالسنة أنه بمجرد الوصول إلى القبر إذا وضعت الجنازة فالكل يجلس، هذه سنة. يقول قائل هنا: ولا تقم على قبره. نقول: القيام أحيانا يدل على الاستمرار، مثلا إلا ما دمت عليه إيش؟ قائما. إيش معناه يعني قائم واقف؟ لا، قائما يعني إيش؟ مستمرا. نعم. ولا تقم على قبره، لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يصلى عليه ولا يدعى له، وماتوا وهم فاسقون. شو الفائدة يا أبو عبد الرحمن؟ أنهم كفروا، فلماذا ذكر الفسق بعد ذلك؟ أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقوا. أبدى الشوكاني معنى جميلا، فماذا قال؟ قال الصدق والأمانة وهذه الخصال الكريمة حتى أصحاب الأديان الأخرى يلتزمون بها، أصحاب الأديان الأخرى يلتزمون بهذه الأخلاق الطيبة. فيقول هو كافر لكنه يموت على ليش؟ ها؟ على الصدق في الحديث، فيكون عدلا فلا يكون إيش؟ فاسقا. هو مات كافرا لكنه ليس فاسقا من جهة الصدق والكذب وغير ذلك. وأما هؤلاء المنافقون فهم كفروا بالله ورسوله وليس لهم من العدالة شيء. عبارته رحمه الله، نعم، قال وإنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، والكذب والنفاق والخداع والجبن والخبث مستقبحة في كل دين. سبحان الله. فإذا هؤلاء شر من ليش؟ شر من الكفار، لأن الكافر قد يموت عدلا، هو كافر لكنه يكون عنده صدق، يكون عنده وفاء بالوعد والعهد. وأما هؤلاء لا عدالة فيهم البتة، وماتوا وهم فاسقون. ثم قال سبحانه ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول قائل هذه الآية يعني سبقت قبل ذلك صح؟ برقم كم؟ 55، الأولى برقم 55 وهذا برقم كم؟ 85، لا تنسوا سهل الحفظ، 55 85. فذكر الهرري في حدائق الروح والريحان أن ها هنا مبحثين، المبحث الأول في التكرار، والمبحث الثاني في أوجه الاختلاف بين الآيتين. نعم، فأما المبحث الأول في وجه تكرارها، لماذا كررت؟ طيب نسمع منكم، هاتوا ما عندكم، لماذا التكرار؟ ها؟ توكيد، تأكيد، نعم، غيره؟ طيب، الخطيب عندما يخطب خطبة ويكون هناك أمر مهم ماذا يفعل الخطيب؟ يخطب ويخطب ويؤكد إيش؟ هذا الأمر، يخطب ثم يعود مرة أخرى إيش؟ إلى هذا الأمر، وهكذا. فلما كان مضمون هاتين الآيتين من الأهمية بمكان ومن التحذير من أن ينخدع المسلم بما عليه المنافق من المال والولد، وهذه مشكلة العصر، الناس الآن ينخدعون بلاش؟ بالأموال والأولاد. فكرر الله تبارك وتعالى هاتين الآيتين تحذيرا. قال والحكمة فيه أن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل أولا، وتأكيده وإرادة أن يكون المخاطب به على بال ولا يغفل عنه ولا ينساه، وأن يعتقد أن العمل به مهم، وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه، وهو أن أشد الأشياء جذبا للقلوب والخواطر الاشتغال بالأموال والأولاد. الاشتغال بالأموال والأولاد هذا أعظم الأسباب لجذب القلوب والخواطر. قال: وما كان كذلك يجب التحذير منه مرة بعد أخرى. فهذا المبحث الأول في تكرار الآيتين. المبحث الثاني في أوجه الاختلاف. طيب، نتأمل في الفروق بين الآيتين. في الآية الأولى يعني بدأت بالفاء، وهذه بدأت بالواو. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أموالهم ولا أولادهم، وهذه أموالهم وأولادهم بدون ليش، بدون تكرار أو بدون لا. طيب، الوجه الثالث في الآية الأولى: إنما يريد الله ليعذبهم، وهذه أن يعذبهم. الوجه الرابع في الآية الأولى: في الحياة الدنيا، وفي هذه الآية في الدنيا. فهذه أربعة أوجه، وكل في مكانه، فإن الله تبارك وتعالى حكيم، كلام الله عز وجل ما يقول قائل يعني ما في فرق. نقول ما في فرق من ناحية المعنى الإجمالي، لكن هذه الفروق اللفظية إنما هي بحكمة وبسبب. أما بالنسبة للآية الأولى فاء، طبعا هذه الفاء ترتب ما بعدها على ما قبلها، يعني هي مثل فاء السببية، وإن كانت يقولون عاطفة، لكن الفاء ترتب ما بعدها على ما قبلها. فما الذي قبلها؟ قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. طيب، إذا كان هؤلاء لا ينفقون إلا وهم كارهون، فإذا يترتب على هذا أنه لا تعجبك أموالهم، صحيح؟ لأن أموالهم لا تغني عنهم شيئا. فلما ذكر سبحانه أنهم لم ينتفعوا بأموالهم لأنهم ينفقون وهم كارهون، فإذا يترتب على هذا فلا تعجبك أموالهم، وإنما متى تعجبك الأموال؟ إذا انتفع بها صاحبها. إذا انتفع بها صاحبها حينئذ تعجبك. نعم. طيب، وأما هنا ولا تعجبك، فهذه الواو استئنافية. هذه الواو استئنافية يعني جملة مستأنفة. فلما ذكر الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قال سبحانه: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. فالواو هنا استئنافية يعني كلام مبتدأ مستأنف. فالفاء مناسبة في موضعها، والواو مناسبة في موضعها. وأما بالنسبة الفرق الثاني. في الآية الأولى أموالهم ولا أولادهم، وهنا إيش؟ أموالهم وأولادهم، أيهما أكثر تعلقا، الأموال ولا الأولاد؟ ها؟ الإنسان بيتعلق بالأموال أكثر ولا بالأولاد؟ ها؟ قولوا يا جماعة اللي عندكم ماذا تشعرون؟ الأولاد طبعا. نعم. ففي الآية الأولى لما قال سبحانه فلا تعجبك أموالهم، أموالهم التي لم ينتفعوا بها، فقال سبحانه ولا أولادهم التي هم أشد تعلقا بها، يعني لا يعجبك لا الأموال ولا الإيش ولا الأولاد. فلما كانت الأولاد أكثر تعلقا أو يتعلقون بها أكثر من الأموال، فجاء بالله المؤكدة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فهذا نوع من الترقي، كما في قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فهذا ترق. نعم. طيب ها هنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، فسوى بينهما. ففي الآية الأولى يعني في ترقي، وأما هذه الآية فيها إيش؟ فيها تسوية، فيها تسوية. لماذا؟ لأن الآية الأولى أيها الإخوة يعني مرتبة على ما قبلها، الآية الأولى مرتبة على ما قبلها فيناسبها الترقي، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وأما هذه لما كانت استئنافية فيناسبها الإيش؟ التسوية. فالاستئناف يناسبه التسوية، والترقي يناسبه الإيش؟ الفاء. الوجه الثالث، إنما يريد الله لي، إنما يريد الله أن، هذه اللام، هذه اللام هي لام كي، يعني لام التعليل. وابن القيم رحمه الله له بحث في أن القرآن مليء بالتعليل ردا على الطائفة التي تنكر إيش؟ تعليل أفعال الله وأحكام الله. وللأسف الهرري ها هنا، ما أدري هل هذا قوله أو أنه نقله عن غيره، قال التعليل في أحكام الله محال، هذا خطأ، بل أحكام الله عز وجل ها تعلل، وأفعال الله عز وجل إيش؟ تعلل. فالله تبارك وتعالى يفعل لغرض ولحكمة، فاحذر من يقول إن الله عز وجل منزه عن الضادات الثلاث، تعرفونها ذكرناها قبل، يقولون هو منزه عن الإيش؟ الأعراض والأغراض والأبعاض. ماذا يعنون بهذا؟ يقولون منزه عن الأعراض يعني ما تقوم به الأفعال، إذا قيل لهم وجاء ربك يقولون لا ما في مجيء، فأتى الله بنيانهم من يقولون ما في إتيان، فعندهم الأعراض يعني الصفات الفعلية، فهم ينفون الصفات الفعلية بقولهم منزه عن الإيش؟ عن الأعراض. طيب، وينفون الحكمة والتعليل فيقولون منزه عن الأغراض، وينفون الصفات الخبرية كاليد والعين والساق ويقولون منزه عن الإيش؟ عن الأبعاد. فانظر كيف موهوا بهذه الضادات الثلاث، فنفوا الصفات الايش؟ الفعلية، ونفوا الصفات الخبرية، ونفوا الحكمة والتعليل. فهذه اللام إنما يريد الله لي، فالله عز وجل له غرض في تعذيبهم، الله تبارك وتعالى له غرض في تعذيبهم، هكذا خلقهم سبحانه لحكمة. والله عز وجل قادر على أن يجعلهم راسخين في الإيمان، لكن ما أحب ذلك منهم سبحانه وتعالى، لتعلم أن الملك لله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فهذه اللام لام الحكمة ولام التعليل ولام الغرض، خلافا لما قالها هنا التعليل في أحكام الله محال، هذا خطأ كبير. نعم، المهم أن اللام هنا إيش؟ للتعليل. طيب هناك إنما يريد الله أن يعذبهم، أن هذه إيش يسموها؟ ها؟ أن المصدرية، أن المصدرية ينسبق منها ومما بعدها مصدر، فالتقدير ماذا؟ ها؟ إنما يريد الله تعذيبهم. ففي الآية الثانية إنما يريد الله تعذيبهم، طيب هذه الآية إنما يريد الله ليعذبهم، هناك إرادة التعذيب، وهنا ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى له غرض وله حكمة في إيش؟ في تعذيبهم. وهو مناسب جدا، لأنه لما سبق هذه أنهم يبخلون بالأموال ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فالله عز وجل له غرض وله الحكمة في تعذيبهم، وما ظلمهم، لأنهم هم الذين كرهوا إيش؟ كرهوا أن ينفقوا في سبيل الله عز وجل، مع أن المال مال الله عز وجل. فالمهم أن هذا يختلف عن هذا. الذين ينفون الحكمة والتعليل ماذا يقولون؟ للأسف يقول أينما وردت لام الحكمة والتعليل فهي بمعنى إيش؟ أينما وردت لام الحكمة والتعليل فهي بمعنى إيش؟ أن. ففسروا هذه بهذه، إنما يريد الله لي، قالوا إنما يريد الله أن. سبحان الله، إذن ما الفرق بين الموضعين؟ فيقولونها هنا، وأنه أينما ورد حرف اللام فمعناه أن، فهذا كلام كله باطل مردود غير صحيح. الفرق الأخير في الحياة الدنيا، وهنا إيش؟ في الدنيا. طيب، في الحياة الدنيا أيضا لما سبق هذه الآية ذكر الأموال، فأراد الله تبارك وتعالى أنهم يعذبون بها في إيش؟ في حال الحياة الدنيا، في حال الحياة الدنيا علاوة على عذاب الإيش؟ الآخرة. ولما ذكر يعني هذه الآية مستقلة فلم يذكر الحياة، وإنما قال في الدنيا، في الدنيا يعني الدنيا الدنيئة، وأنها ليست بإيش؟ وأنها ليست بحياة، وليس لها من الحياة شيء، إلا بذكر الله تبارك وتعالى وما والاه عالما ومتعلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. فهذه يعني بعض الفروق بين هاتين الآيتين، ويمكن يعني بالبحث والاطلاع يوقف على أوجه أخرى، كما عند البقاع في نظم الدرر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.